بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرحب بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نتدارس فيه آيات من كتاب الله عز وجل. وقد وقف الحديث بنا عند الآيات الأربع الأخيرة من سورة الحشر، فنستكمل تفسيرها الليلة ونذكر ما يظهر لنا فيها من الفوائد والأحكام، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا للتي هي أقوم وأن يوفقنا للقول الصواب، إنه سبحانه هو الكريم الجواد الوهاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
أحسنت. يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلنا إن لو حرف امتناع لامتناع، تفيد امتناع الشرط أو امتناع الجواب لامتناع الشرط. وقوله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، لو حرف شرط غير جازم، وفعل الشرط قوله أنزلنا، والجواب لرأيته. وتلحظون أن جواب لو جاء مقترنا باللام، وهذا هو الأكثر إذا كان جواب لو مثبتا، فالأكثر أن تجيء اللام في جوابه، هذا هو الأكثر. وقد تحذف اللام من الجواب على قلة، كقوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا، فجواب الشرط حذفت منه اللام، وهذا على القليل. أما إذا كان جواب لو منفيا فإن اللغة الفصحى عدم الإثبات، حذف اللام، حذف اللام. وهذه هي لغة القرآن، قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فهذه هي لغة القرآن، وهي اللغة الفصحى، وكل لغة جاء بها القرآن فهي أفصح اللغات، ولو جاء في الشعر ما يخالفها، ولو جاء في كلام العرب ما يخالفها، لأن القرآن جاء بأفصح اللغات وأعلاها، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلغة القرآن هي اللغة العليا. ولو ذكر بعض النحويين شيئا من كلام العرب يخالف ما في القرآن، وكانت نصوص هذا الذي يذكر أكثر مما في القرآن، فالقرآن هو الحجة وهو الحاكم على القواعد، وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها طالب العلم، فإن لغة القرآن هي الفصحى. قلنا إن جواب لو إذا كان منفيا فالوجه حذف اللام، هذه لغة القرآن. وجاء في الشعر إثبات اللام في جواب لو المنفي، قال الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، فالجواب منفي وجاءت اللام. نقول هذا فصيح، لكن الفصحى والأفصح ما في القرآن. قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الكلام هذا على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير، أي لو خوطب الجبل الأصم الراسخ الراسي بهذا القرآن لرأيته خاشعا أي متذللا، متصدعا أي متشققا متزلزلا، وذلك لعظمة هذا الكتاب بما اشتمل عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وما في هذا القرآن من ذكر أخبار الغابرين وقصص الهالكين وأخبار الأنبياء والمرسلين، وما اشتمل عليه هذا القرآن من الأحكام والتكاليف والعظات والعبر والزواجر. هذا القرآن الذي هذه صفته لو خوطب به الجبل لتصدع وتشقق، فكيف يخاطب به الله العباد ولا تخشع قلوبهم ولا تلين ولا ترق ولا تنصاع لخارقها؟ والقصد بهذا المثل الذي ضربه الله أولا تعظيم القرآن، ثانيا الحض على تدبره والتأمل في معانيه والنظر في هداياته والعمل به، فلا بد أن تتدبر كتاب الله وأن تعمل به وأن تهتدي بهداياته. ثالثا من مقاصد هذا المثل الذي ضربه الله للقرآن توبيخ القاسية قلوبهم الذين لم ينتفعوا بهذا القرآن ولا تلين قلوبهم له ولا تخشع، فإذا كان الجبل المشتمل على الحجارة الصماء يتأثر بالقرآن لو خوطب به، فكيف بالإنسان المكون من اللحم والدم الذي كلفه الله عز وجل وأمره ونهاه؟ كيف لا يتأثر بهذا القرآن من الناس من لا يعمل فيه القرآن عملا ولا يؤثر فيه أثرا، فيكون كالحجارة، يكون قلبه كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. انظر كيف تتأثر هذه الحجارة الصماء وكيف تلين لخالقها وتسبح وتخشع، ولا يلين قلب الغافل ولا يتأثر بهذا القرآن. يا لها من حسرة أن يخرج العبد من هذه الدنيا ولم يلن قلبه لكلام الله يوما ولم تذرف عينه دمعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل لرأيته خاشعا متصدعا، أي الجبل، من خشية الله، من هذه سببية، يعني بسبب خشية الله، كما في قوله تعالى مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، من خشية الله أي من خوف الله عز وجل ورهبته. فالجبل لو خوطب بهذا القرآن لتشقق والصدع خوفا من الله عز وجل ورهبة منه تبارك وتعالى. وهذا مثل عظيم ضربه الله لأثر كتابه، ولهذا قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال التي نذكرها في القرآن ومنها هذا المثل نضربها للناس، أي نسوقها للناس ونبينها ونوضحها، فضرب المثل هو سوقه وإراده مورده، والأمثال جمع مثل، والمثل في الأصل هو القول السائر ثم يستعار للشيء الذي يراد به النصح والتوجيه، كل كلمة يراد منها النصح والتوجيه تسمى مثلا، ومنها هذا المثل الذي ضربه الله لكتابه العظيم. ولهذا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نسوقها لهم بينة واضحة لينتفعوا بها ويتدبروها ويعقلوها، ثم تكون دافعة لهم إلى الخير. ولهذا قال: وما يعقل تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي يحصل لهم التفكر والانتفاع بها. والتفكر هو تطلب معاني الأشياء بالقلب، التفكر تفعل، وهذه الصيغة تدل على التكلف، تكلف الشيء. وأصل التفكر هو تعقل المعاني بالقلب حتى تحصل الفائدة وتتم العظة. ولهذا قال: لعلهم يتفكرون. انظر يا عبد الله، هل أنت في الذين يتفكرون في الأمثلة، في الأمثال التي يسوقها الله في كتابه العظيم؟ قال ابن القيم رحمه الله: أهل العلم هم المنتفعون بأمثال الله التي يضربها في القرآن، وهم المختصون بفهمها، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا. قال ابن القيم: كان بعض السلف إذا مر به المثل في كتاب الله ولم يفهم معناه بكى، قال: لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فلست من أهل العلم. فكن يا عبد الله من أهل العلم بتدبر أمثال الله التي ضربها الله لك في كتابه العظيم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد التنبيه على عظمة القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا التنبيه على شدة تأثير القرآن فيما أنزل عليه، وفيها أيضا التعريض بذوي القلوب القاسية الذين لا يتدبرون القرآن ولا ينتفعون بمواعظه ولا يهتدون بهداياته، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن لم ينتفع بمواعظ القرآن فإنه لا ينتفع بشيء حتى لو تناطحت جبال الدنيا بين يديه، كما قال ذلك بعض السلف. وفيها من الفوائد أيضا فرض ما لا يقع في سنة الله واقعا، والإخبار عما يترتب على ذلك. فرض ما لا يقع في سنة الله واقعا، والإخبار عما يترتب عليه. فالجبل لم يخاطب بالقرآن، ولكن الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويتفرع على ذلك فائدة، وهي علم الله جل جلاله بما كان وما لا يكون، لو كان كيف يكون. وفي الآية الكريمة شاهد لقوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. وفيها أيضا أن لهذه الجمادات إدراكا يناسبها، ولهذا فهي تسجد لله وتسبح له تبارك وتعالى وتخشى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم اعلم أن هذه الجمادات أمام خالقها بمنزلة العقلاء، فهي تدرك وتعقل. وفي حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فصار هذا القلم أمام الله عز وجل عاقلا مدركا لأمر الله. وأصلح من ذلك قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. انظر السماوات والأرض، قالتا لله جل وعلا أتينا طائعين. فصارت أمام الله عز وجل عاقلة مدركة مريدة. وفيها أيضا من الفوائد أن من طرق البيان ضرب الأمثال لتقريب المعقول بالمحسوس، فهذه الأمثال تقرب المعقول وتجعله بمنزلة المحسوس المشاهد. وفيها أيضا أن من حكمة ضرب الله للأمثال التفكر والتذكر للوصول إلى معرفة الغاية من ضرب هذه الأمثال. وفيها أيضا مشروعية التفكر في آيات الله الكونية والشرعية. ولهذا أثنى الله على الذين يتفكرون في مخلوقاته تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهذا فيه التفكر لهذه المخلوقات ليصل العبد بذلك إلى تعظيم الله جل جلاله في قلبه. وفيها أيضا الدلالة على عظمة الله جل وعلا بما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وذلك لذكره تعالى نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم، وهي قوله: لو أنزلنا، ما قال لو أنزلت. وهذا كثير في القرآن أن الله يعبر عن نفسه بصيغة الجمع أو بالضمير الموضوع للجمع، ويسميه بعضهم ضمير العظمة، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيها أيضا من الفوائد إثبات القياس، لأن المثل يتضمن إعطاء الشيء حكم نظيره. وعلى هذا فكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على حجية القياس. نعم.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
لما كانت هذه السورة متضمنة دلائل عدة على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته تبارك وتعالى من نصره لأوليائه وأخذه لأعدائه، وتضمنت السورة وصفا للقرآن العظيم وبيانا لأثره في الجبال الصم الراسيات، أتبع الله ذلك بذكر أوصافه تبارك وتعالى وبعض أسمائه الدالة على عظمته وعزته وجبروته وكبريائه وما له من صفات الجلال ونعوت الكمال، فقال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله، هو الله مبتدأ وخبر، هو أي الله الذي تقدم الحديث عنه جل جلاله، هو مبتدأ، والاسم الكريم خبره، الذي لا إله إلا هو صفة، عالم الغيب والشهادة خبر ثان، ولك أن تجعله صفة ثانية. نعيد الإعراب: هو مبتدأ، الله خبره، الذي لا إله إلا هو إيش؟ صفة، عالم الغيب والشهادة خبر ثان للضمير هو أو صفة ثانية. طيب، أنا أذكر الإعراب أيها الإخوة ليستفيد الإخوة، ولأن الإعراب مفتاح للمعاني، وعلى طالب العلم خاصة أن يعنى بإعراب القرآن. قوله جل وعلا: هو الله، الله بمعنى الإله أي المعبود، الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، وكل معبود دون الله جل وعلا فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله لا إله إلا هو، لا نافية للجنس، إله اسمها، وخبر لا مقدر، نعم حق، لا إله حق، وأما تقدير الخبر موجود فهذا ليس بصحيح. نعم، لا يذكره كثير من المعربين، يقولون إن الخبر خبر لا تقديره موجود، وهذا إعراب باطل. لماذا؟ لأن في الكون آلهة كثيرة تعبد من دون الله وهي باطلة، فمن هنا يجب أن يعرب، أن يقدر الخبر حق، لا إله حق، ولا يصلح أن نجعل الاسم الكريم الله خبر لا، لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الله هذا الاسم معرفة، ولا لا تباشر إلا النكرات، لا تباشر إلا النكرات، تباشر النكرة اسمها وخبرها، لا بد أن يكون نكرة. طيب، إذن لا معبود حق إلا الله، وقوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هذا صفة ثانية أو خبر والغيب كل ما غاب عن إدراك الخلق وعن حواسهم فيشمل كل شيء من أمور الماضي والحاضر والمستقبل والدنيا والآخرة والسماء والأرض فهذا كله غيب والله يعلمه والشهادة هو ما يظهر للعيان ما يشهده الناس ينظرون إليه فهو عكس الغيب والمعنى أن الله يعلم كل شيء يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب السماوات والأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأل في الغيب والشهادة للاستغراق فيشمل كل شيء فكل ما غاب عن الحواس فالله يعلمه وكذلك الشهادة كل ما يشهد فالله يعلمه لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه في الكون مثقال ذرة جل جلاله وانظر إلى تقديم الغيب فإنه يدل على ماذا يدل على كمال علمه تعالى وأن علمه بالغيب أظهر من علمه بعالم الشهادة مع أن الاثنين عند الله سواء ولهذا قال تعالى يعلم السر وأخفى وقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فإذا كان الله يعلم الغيب والشهادة فإياك يا عبد الله أن تعمل في الخفاء شيئا تستتر به من الناس ولا تراعي الله جل وعلا فإن الله يطلع عليك وينظر ما أنت فيه ينظر ما أنت فيه وهذا معنى قوله عالم الغيب والشهادة الله أكبر كم من الناس من يستسر بالمعصية عن الناس ويغيب عنه أو يتغافل عن الله جل وعلا قال ابن عباس ويلك أيها الزاني تخاف أن يطرق عليك الباب ولا تخاف من الله جل وعلا الذي يراك ولا تغيب عنه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله أكبر إن أعظم صفة تمدح الله بها في القرآن هي صفة العلم إن الله بكل شيء عليم إن الله بما يعملون محيط وكان الله بكل شيء محيطا هذا الاسم عالم الغيب والشهادة يجب أن يكون نصب عينيك يا عبد الله فإن العبد إذا استحضر ذلك كان رادعا له عن المعصية ودافعا له إلى الطاعة فكن يا عبد الله حيث أمرك الله وإياك أن يفقدك الله في المكان الذي أمرك الله أن تكون فيه عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هذه الجملة مستأنفة هو مبتدأ الرحمن خبر أول الرحيم خبر ثان وأخبروا بواحد أو أكثر عن واحد كهم سرات شعراء فيجوز تعدد الأخبار هو الرحمن الرحيم هو الله جل جلاله الرحمن أي ذو الرحمة المتصف جل وعلا بالرحمة فالرحمن يدل على اتصافه جل وعلا بهذه الصفة، وأن صفة الرحمة لازمة لذاته. الرحيم أي الراحم لمن يشاء من عباده، فالرحيم يدل على الصفة الفعلية المتعلقة بمشيئته جل وعلا، هو الرحمن الرحيم. وإذا كان الله هو الرحمن الرحيم فثق أنه سيرحمك إذا أديت ما أمرك به وتباعدت عما نهاك الله عنه، لأن الله جل وعلا يرحم أولياءه ويتولاهم بولايته. ثم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو مبتدأ، الله خبره، الذي لا إله إلا هو هذه صفة، الملك لك أن تجعلها صفة ثانية وتمشي، ولك أن تقول إن الملك خبر ثان وما بعده أخبار ثالث رابع خامس، والمعنى صحيح على الوجهين. هو الله الذي لا إله إلا هو، أعاد الله هذه الجملة تأكيدا لبيان أنه جل وعلا الذي لا إله إلا هو. الملك أي المالك لكل شيء، فبيده مقاليد كل شيء، وبيده تبارك وتعالى الأمر والنهي، وبيده تبارك وتعالى الإعطاء والمنع والنفع والضر والخلق والإيجاد، بيده كل شيء. ومن هنا سمى نفسه الملك، الملك القدوس أي الطاهر المتنزه عن كل عيب ونقص في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي أوصافه، هذا معنى القدوس. والقدوس صيغة مبالغة، صيغة مبالغة فعول، فتفيد كمال اتصافه جل وعلا بالتنزه عن كل نقص وعيب. وتفيد هذه الصيغة أيضا صيغة المبالغة قدوس تفيد كثرة تقديس العباد له، كما قال عن الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فمن هنا سمي القدوس، سمى نفسه جل وعلا القدوس. السلام أي السالم من كل عيب وآفة ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وشرعه وقدره. وكذلك من معاني اسمه السلام أنه المسلم لعباده الذي يسلمهم من كل سوء. القدوس السلام. في ذكر هذين الاسمين الكريمين القدوس السلام بعد اسمه الملك احتراس لبيان أن ما يفعله الله جل وعلا منزه عن اللهو والعبث، فهو تبارك وتعالى ملك لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة، فهو ملك ملوك جل وعلا. ومن هنا أتبع اسمه الملك بالقدوس والسلام احتراسا. وقوله جل وعلا المؤمن، المؤمن أي المصدق لرسله بالمعجزات والآيات البينات من الإيمان المؤمن من الإيمان الذي هو التصديق، فهو تبارك وتعالى يصدق رسله أي يؤمنهم بالمعجزات والآيات البينات، هذا معنى المؤمن. ويصلح أيضا أن يكون المؤمن مشتقا من الأمن، فإنه تعالى الذي آمن عباده أي سلمهم مما يكرهون، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومنه الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. إذن المؤمن بمعنى المصدق لرسله من الإيمان، وبمعنى المؤمن لعباده من المخاوف والمكروهات من الأمن. المهيمن، معنى المهيمن الشهيد الرقيب، الشهيد الرقيب. قال ابن جرير رحمه الله وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال هيمن عليه إذا رقبه وحفظه. فالمهيمن اسم فاعل من هيمن، فالله جل وعلا هو الشهيد الرقيب، ولهذا سمى نفسه المهيمن. العزيز، العزيز أي القوي من العزة، أي الذي لا يغلب جل وعلا، وبمعنى الذي لا نظير له، فهو تعالى قوي لا يغلب ولا نظير له في ذاته ولا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله جل وعلا، كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا. الجبار، الجبار له ثلاثة معان، أولها الجبار الذي يجبر كسر عباده ويصلح شؤونهم، ومن ذلك جبر كسره، يقال جبر كسره إذا أصلحه، فهو تعالى يجبر كسر عباده ويرحمهم برحمته، فهذا جبر الرحمة. والمعنى الثاني للجبار القهار، أي الذي يقهر الجبابرة ويذلهم ويقهرهم بجبروته وعزته، ومنه قوله تعالى في هذا المعنى وما أنت عليهم بجبار. والمعنى الثالث للجبار هو العالي، والعرب تقول نخلة جبارة، نخلة جبارة، ويسمى بعض البساتين بالجبار لما فيه من النخل الطوال، فقولهم نخلة جبارة أي عالية، ونخل جبار أي طويل. وقوله تبارك وتعالى الجبار في إخباره عن نفسه بمعنى العالي، وهذا علو صفة وعلو قدر وعلو قهر. إذن للجبار من المعاني ثلاثة، كلها يحتملها هذا الاسم ويدل عليها. الأول الجبار الذي يجبر قلوب العباد، يجبر كسرهم، جبر الرحمة. والثاني جبر القهر، والثالث جبر العلو المتكبر، أي ذو الكبرياء والعظمة، ذو الكبرياء والعظمة جل وعلا، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو ذو الكبرياء، كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقال جل وعلا في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم، هذا في السنن، وأصله في مسلم. من نازعني منهما عذبته. فقوله الكبرياء ردائي، إذن الكبرياء وصفه تبارك وتعالى واسمه المتكبر، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله منصوب على ماذا؟ على المصدرية، أي تنزيها لله، وهذا خبر من الله عز وجل ينزه نفسه، ويدلنا معشر العباد على أن ننزهه تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب في أفعاله وفي ذاته وفي أسمائه وفي أوصافه وفي شرعه وفي قدره. سبحان الله عما يشركون، أي عما يلحقون به من الولد والشريك. وقوله عما يشركون، أي عما يشرك المشركون، فعاد الضمير على غير معلوم بل على مفهوم، وعود الضمير على مفهوم معروف في القرآن وفي كلام العرب. قال الله جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، على ظهرها أي الأرض، ولم يجري لها ذكر قبل هذه الآية فيما قرب منها. وقال تعالى حتى توارت بالحجاب أي الشمس. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، هو مبتدأ، الخالق خبره، ولك أن تجعل الخالق صفة وما بعدها أوصاف ثانية ثالثة، ولك أن تجعلها أخبارا. وأل في الخالق قلنا إنها صفة، أل بمعنى الذي، لأن أل في العربية إذا دخلت على اسم الفاعل فتكون بمعنى الذي، أل بمعنى الذي أي الذي يخلق. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. هو الله الخالق أي الموجد للأشياء بعد العدم، بعد العدم، والمقدر لها. فالخلق له معنيان، الإيجاد والتقدير. فقوله تعالى الخالق أي الموجد للأشياء بعد العدم، والمقدر لها يعني الذي جعل لها التقديرات المناسبة. البارئ المميز لمخلوقاته بعضها عن بعض، البارئ هو المميز لمخلوقاته بعضها عن بعض بالأشكال المختلفة. المصور أي الذي يجعل لمخلوقاته الصور المناسبة، يجعل لمخلوقاته الصور المناسبة التي قدرها تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولاحظوا أيها الإخوة قوله تعالى الخالق البارئ المصور، هذه الأسماء الثلاثة لله بينها تناسب في أطوار الجنين، فسبحان الله رب العالمين، فالله يقدر الجنين ثم يوجده بعد العدم، ثم يميز خلقه، ثم يجعله في الصورة التي شاءها الله، كما قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. إذن هذا تناسب بديع في هذه الأسماء الثلاثة. وبعض الناس يظن أن هذه الأسماء الثلاثة مترادفة، لا ليست مترادفة، كل واحد منها له معنى. نعم إذا انفردت فتعطي معنى الاسم الآخر بطريقة اللزوم، فالبارئ يدل على الخلق بطريق اللزوم، والمصور يدل على الخلق بطريق اللزوم، لكنها حينما اجتمعت افترقت. والقاعدة في التفسير أن يحمل اللفظ على التأسيس لا على التأكيد. قوله جل وعلا له الأسماء الحسنى، لما ذكر هذه الأسماء له تبارك وتعالى أتبعها بهذا الثناء، المجمل، فقال جل وعلا له الأسماء الحسنى، الحسنى أي البالغة الحسن، فأسماؤه تبارك وتعالى كلها بالغة الحسن، والحسنى اسم تفضيل مؤنث الأحسن، فأسماء الله كلها لها معان جميلة وليست أعلاما محضة لا معاني لها كما تقول المعتزلة، لا، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، أي يمجده جل وعلا ويقدسه وينزهه عن كل نقص، جميع ما في السماوات والأرض، وعبر بما ليشمل العاقل وغير العاقل، كما قلنا في أول الدروس إذا اختلط العاقل بما لا يعقل عبر عن الجميع بما، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو جل جلاله العزيز الذي لا يغلب، القوي الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة جل وعلا. وانظر كيف ختم هذه السورة بما ابتدأها به، فإن الله جل وعلا ابتدأها بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وختمها بقوله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهذا الختام يذكرك بالمطلع، وهذا عند البلغة من براعة الختام ومن حسن الختام ومن رد الأعجاز على الصدور، حيث يكون نهاية الكلام مذكرا بأوله، ولا يكون ذلك إلا في كلام البلغة. في هذه الآيات من الفوائد أن اسمه تعالى الجامع لمعاني أسمائه وصفاته هو الله، هذا هو الاسم الجامع، لأن الله قال هو الله ثم أخبر عنه بعد ذلك بقولها الذي لا إله إلا هو إلى آخره، ولهذا قال بعض أهل العلم إن أصل الأسماء الحسنى هو الله، لماذا؟ فهو الجامع لمعاني الأسماء العظيمة، ولأن الله يخبر عنه كما في هذه الآيات وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فأخبر عنه تبارك وتعالى. وفيها أيضا إثبات الإلهية له تبارك وتعالى، فهو وحده الإله الحق، وما سواه من الآلهة باطل، وعلى هذا فتفيد الآية نفي إلهية كل معبود سوى الله جل وعلا. وفيها أيضا تنزيهه تبارك وتعالى عن كل أنواع الشرك لقوله جل وعلا سبحان الله عما يشركون. وفيها أيضا إثبات علمه جل وعلا بكل غائب وشاهد لقوله سبحانه. وفيها أيضا إثبات 15 اسما من أسماء الله جل وعلا، وإن شئت قلت 16، 15 إذا لم تحسب الاسم الأول الله، فإن حسبت هذا الاسم الله صارت 16 اسما، نعدها عدها: الله، عالم الغيب والشهادة، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور. نعم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز مرت، والحكيم هو 16. إذن صارت هذه الأسماء 16 اسما، ويا أيها الإخوة عليكم بتأمل أسماء الله وصفاته. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من تأمل أسماء الله أحبه. اللهم ارزقنا حبك يا حي يا قيوم. وإثبات هذه الأسماء في هذه الآيات كله من الإثبات المفصل، لأن الله فصل ذكرها. وفيها من الفوائد أن جميع أسماء الله جل وعلا حسنى، حسنى يعني أنها بالغة الحسن، لأنها صفات دالة على الكمال. وكل اسم لله جل وعلا يتضمن صفة، واضح ذلك. كل اسم لله يتضمن صفة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله لا تدل على صفات فهي أعلام محضة، وهذا كلام باطن. يقول إنه تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا كلام باطل عقلا ونقلا. فيها أيضا من الفوائد انقياد جميع العوالم لعزة الله تعالى وكبريائه، وأنها كلها تسبح لله جل وعلا. وقلنا في مطلع السورة إن تسبيح العوالم لله تسبيح بلسان المقال، بلسان المقال، لأن الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبهذا نكون بتوفيق الله جل جلاله قد أتينا على تفسير هذه السورة وبيان معانيها فيما ظهر لنا منها، وما تركنا أكثر، لأن كتاب الله أعظم من أن نحيط بمعانيه. فنسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، ولا يجعل علينا تبعة فيما قلنا أو نقلنا، ونسأله أن يفتح علينا وعليكم فهما من هذا القرآن العظيم، وأن يجعله لنا ولكم حجة في الدنيا والآخرة، وأن يعيد علينا جميعا من بركاته، إنه سبحانه سميع مجيب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. ها هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: ذكر الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني أن أسلوب النداء بيا أيها الذين آمنوا فيها أنواع من التأكيد والمبالغة، فما معنى ذلك؟
صيغة يا أيها الذين آمنوا فيها أسباب من التأكيد والمبالغة، ولكن هذا القول ليس للألوسي فيما أعلم، وإنما نقله، إن كان عند الألوسي فقد نقله من تفسير الكشاف. وصيغة يا أيها الذين آمنوا فيها أنواع من التأكيد، ولهذا تصدر كما قلنا الأوامر والنواهي في القرآن في كثير بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذه الصيغة كما يقول السائل فيها أنواع من المؤكدات والمنبهات، فمن ذلك أولا تكرير المنادى، تكرير المنادى، تكرر مرتين، أولا في قوله أي، فأي هذه نكرة مقصودة. وثانيا الموصول الذين آمنوا فهذا منادى، فأي والذين آمنوا منادى، تكرر مرتين فهذا يفيد التأكيد. وكذلك ثانيا اجتماع المعرفتين، أي والذين آمنوا، فهذه معرفة وهذه معرفة، واجتماع المعرفتين يعطي الكلام قوة. وفيها أيضا الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام، تعرف وين الإيضاح بعد الإبهام؟ أحسنت، الذين آمنوا بعد يا أيها، فهذا إيضاح بعد الإبهام، والنفس تتطلع إلى المبهم، معرفة المبهم، فتتشوف إلى معرفته فينتبه القارئ والسامع. وفيها أيضا تصدير هذه الصيغة بياء حرف النداء، فإن هذا يفيد التنبيه، تنبيه المخاطب، فإذا قلت يا فلان توجه نحوك وأصغى إليك، فمن هنا كانت يا منبهة، لعل هذا هو شرح ما أراده السائل بسؤاله. وهذا كما قلت منقول عن الكشاف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع تخصيص شهر رجب بعبادة معينة؟
هل يشرع تخصيص رجب بعبادة معينة؟ الجواب لا، شهر رجب كغيره من الشهور، لا تخصيصه بعمرة ولا تخصيصه بصيام. نعم هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لا تختص عن الشهور بشيء، إلا أن الله حرم فيها القتال، على خلاف بين أهل العلم هل تحريم القتال منسوخ أو لا. وفيها أيضا في الأشهر الحرم يشرع صيام عشر الحجة وصيام شهر المحرم صلى الله على محمد.